بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو المثل الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله؟ نعيم الجنة. ذكر المؤلف رحمه الله مثلين. المثل الأول نعيم الجنة، والمثل الثاني الروح. لماذا ذكر هذين المثلين؟ ما مناسبة ذكر هذا المثل في باب العقيدة، في باب الرد على المعطلة والممثلة؟ نعم، إذا كان الله عز وجل أخبرنا بأن في الجنة ما نعرف أسماءها في الدنيا، وبين لنا أن حقائقها تختلف وتتباين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وهكذا في الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي أثر ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كان الأمر كذلك واتفاقها في الأسماء لم يستلزم تماثل المسميات، وهذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فالمباينة أعظم وأظهر. ومقام الإيمان بالله واليوم الآخر افترق الناس فيها إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى هم الجماعة، السلف الصالح. نعم، القسم الأول السلف الصالح وأتباعهم. ماذا ما كان موقفهم مما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وما أخبر به مما سيكون في اليوم الآخر؟ آمنوا بذلك كله وأنه حق على حقيقته، مع اعتقاد التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة. والثانية مراد أهل الكلام، طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. والفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة، لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. ما مذهبهم فيما أخبر الله به مما يكون في اليوم الآخر؟ ماذا يقولون عن الأشياء التي أخبر الله بأنها ستكون في اليوم الآخر؟ تخيل، أنها تخيل. وكذلك في الأمر والنهي، الباطنية بماذا يفسرون الصلاة؟ بمعرفة أسرارهم. الصيام كتمان أسرارهم، بكتمان أسرارهم. والحج السفر إلى شيوخهم. والعذاب، العذاب الآلام التي تراها الروح في تقلبها في الأجسام. والنعيم اللذات التي يأخذها المؤمن في مراتب العلوم. يقول الأخ: هل تدخل المعتزلة والجهمية والأشاعرة في طائفة أهل الكلام؟ نعم، طوائف من أهل الكلام ينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه، يدخل فيهم المعتزلة والأشاعرة والجهمية، كل على مقدار ما نفى. قال: وهل يؤمنون بما في الآخرة كله؟ هذا أيضا باختلاف الفرق، فمذهب الأشاعرة في ما يكون في اليوم الآخر ليس كمذهب المعتزلة. فالأشاعرة يؤمنون بعذاب القبر، يؤمنون بالشفاعة، بالرؤية، وإن كانوا يخالفون أهل السنة في كيفية إثبات هذه الأشياء في مواطن، لكنهم في الجملة ليسوا كالمعتزلة الذين ينفون عذاب القبر، وينفون كذلك أيضا أشياء مما يكون في اليوم الآخر، الميزان والحوض والصراط، كثيرا من هذه ينفونها. يقول: هل كل طوائف المبتدعة يثبتون لله عز وجل ذاتا تليق به سبحانه وتعالى، أم أن هناك من ينفي عنه الذات اللائقة به؟ أما النفي الصريح، نفي الله عز وجل، فهذا ليس بعده إيمان ولا يخاطب، لأنه ليس بمسلم. وأما النفي الذي مآل قولهم إلى النفي، كالذين يقولون لا موجود ولا معدوم، فهذا أيضا مآل قولهم إلى النفي، ولذلك هذه الفرقة من الفلاسفة كفرها أهل العلم. وكذلك مآل قول الجهمية إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن الصفات، وأنهم كأنهم يعبدون عدما، فمآلهم إلى النفي لكن لا يصرحون به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان. الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان بل هي قوام الإنسان. قال: وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، كما في حديث البراء الطويل. ولا ينكر أحد وجودها حقيقة. يسأل هذا الفيلسوف وذلك الجهمي وهذا المعتزلي، يقال لهم: هل تثبتون لله عز وجل، هل تثبتون الروح التي بين أضلاعكم وفي جنوبكم وهي قوامكم؟ فلا بد أن يقولوا: نثبتها. ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، ولو أنكر وجودها لعد من غير العقلاء، يكون قد رفع عنه القلم لأنه صار مجنونا. أما أن يكون عاقلا وينكر وجود الروح فهذا مكابرة، هذه مكابرة. قال: ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها. الكن هو الحقيقة بمعنى، وهو عطف تفسير. قال: وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي. يريد المؤلف رحمه الله بهذا أن يقول لهؤلاء الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وذهبوا إلى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم والتمثيل، يقول لهم: هذه الروح التي في جنوبكم، هل تدركون كنهها وهل تؤمنون بوجودها حقيقة؟ فيقولون: نعم. فيقال كذلك أيضا: أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه حقيقة، مع قطع النظر والأمل عن إدراك الكيفية. قال: واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. حجب الله عز وجل علم أو معرفة الروح عن الناس، فمن خاض في ذلك فخاض فيما حجب عنه علمه. قال واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن، بعضهم يقول هي البدن أو جزءا منه، وهذا الجزء غير محدد ولا معلوم، أو صفة من صفاته، صفة من صفات الجسد. قال ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخلة له ولا مباينة، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. الأشياء تنقسم إلى قسمين، أجسام وأعراض عند أهل الكلام. الأجسام التي يمكن إدراكها بالحواس، والأعراض التي هي لا تقوم بنفسها، ليست قائمة بنفسها وإنما تقوم بغيرها، معاني تقوم بغيرها. قال وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. إذن لم يكتفوا بأن ينفوا عن الروح أن تكون داخل البدن أو خارج البدن، بل قالوا ليست هي داخل العالم ولا خارجه، فوصفوا الروح بالممتنعات. قال فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، لأنه نفي للنقيضين، ومكابرة لأنه نفي لما ثبت بالعقل وجوده، قالوا هذا ممكن، يعني ما ذكروه من أنها لا داخل البدن ولا خارجه ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. الكليات التي هي المعاني الكلية التي تقدم الكلام عليها في بعض الدروس، المعاني الكلية، والمعاني الكلية قلنا لا تكون إلا في ماذا؟ في الأذهان، لا تكون إلا في الأذهان. فتصور علم غير مقيد بموصوف هذا لا يكون إلا في الذهن، وتصور إنسان غير مقيد بشخص موجود في الواقع هذا لا يكون إلا في الأذهان، وتصور أسد غير موجود في الواقع هذا لا يكون إلا في الأذهان، لا يكون إلا في الأذهان. أما في الواقع فإنه يكون ماذا؟ بحسب ما قيد ووصف به. قال بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. قال وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان. الكليات لا توجد كلية بهذا الإطلاق إلا في الأذهان، أما في الواقع فلا بد أن تكون مقيدة بموصوف وصفت به. قال لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج. الذهن يمكن أن يتخيل الجمع بين النقيضين، قد يتخيل الذهن أن هذا الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت، تخيلات في الذهن أن هذا يمكن أن يتخيل شيئا أسود وأبيض في نفس الوقت، ويمكن أن يتخيل أشياء متضاربة متناقضة لا حقيقة لها ولا وجود، هذه أشياء فيها الأمر يسبح فيها الخيال ويذهب فيها الذهن، ولكنها في الواقع لا حقيقة لها. قال فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كان يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع، يتخيل ارتفاع النقيضين أن هذا لا متحرك ولا ساكن، ويتخيل اجتماع النقيضين أنه متحرك وساكن في نفس الوقت، هذه أشياء ربما يخوض فيها العقل أو الخيال يذهب فيها بعيدا مع عدم ماذا؟ وجود حقيقة لها في الواقع. قال رحمه الله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يزال الناس يسألون. وهذا من الشيطان أنه يجعل الخيال يسبح في أشياء لا حقيقة لها، من الشيطان إضاعة للأوقات وإدخالا للشك والريب على القلوب. لا يزال الناس يسألون من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولون من خلق الله. هذا الشيطان لا يزال يعني بالناس يسألون من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يذهب بهم إلى أشياء من أنواع النزغات الشيطانية. قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. قال واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير، أما اضطرابهم في الروح فهو كثير. راجع لهذا كلام الشوكاني رحمه الله عند تفسير هذه الآية من سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الشوكاني رحمه الله، سأقرأ العبارة، قال الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح. في هذه الآية أي آية الإسراء، ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته. ما يزجرهم أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع. قال وقد أطالوا المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام، وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18 و100 قول. 18 و100 قول، أكثر من 100 قول، 118 قولا. في بعض النسخ الواو فيها حذفت سقطت فصار 18 و100 قول. 18 و100، 18 و100 يعني 1800، وهذا خطأ. 18 و100 قول يعني 118. قال فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه، أي خاضوا فيها مع علمهم أن الله قال قل الروح من أمر ربي، استأثر بعلمه. قال ولم يطلع عليه أنبياءه، ما أطلع الله على هذا أنبياءه، لأن الذي سأل هو النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. عند أن سأله اليهود قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فاستأثر الله عز وجل بهذا العلم عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم ذهبوا يخوضون فيه. قال ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم. فيا للعجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه. بعض المسائل تبلغ الأقوال فيه إلى 10 إلى 20 إلى 40 مما أذن في الاجتهاد فيه، وهذه المسألة وهي مأذون فيها ولها أدلتها. وهذه المسألة التي لا دليل عليها أو التي استأثر الله عز وجل بعلمها يخوضون ويضطربون فيه. وهذا كان سببا لمعارضة إرشاد الله سبحانه وتعالى، فالله يقول قل الروح من أمر ربي فاستأثر بعلمه، ونهاهم عن الخوض في مضمون هذه الآية وهم يخوضون، فحصل الاضطراب الكثير. قال واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح، قلنا هذا في فتح القدير المجلد الثالث 352. قال رحمه الله وله سببان، أحدهما قلة بضاعتهم 352 المجلد الثالث من فتح القدير للشوكاني. قال أحدهما قلة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، هذا أحد الأسباب، يذهبون يبحثون عن الروح فيما تحصلوا عليه من المعلومات الكلامية وعلم الفلسفة والمنطق، ويعرضون عما جاء في وصفها في الكتاب والسنة. ولذلك أنكر بعضهم أن تكون الروح، أن تكون، قال بعضهم الروح هذه إنما هي عرض وليست حقيقة، وهذا يرده ما ذكر في الأحاديث من أنها ترى، ومن أنها كذلك أيضا ماذا تتفرق في الجسد كما سيأتي بعضه. قال رحمه الله: والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا ليست من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، التي تولدت عن البدن، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فعرفها الفلاسفة بالسلوب، أي بالوصف المنفي، نفي، لا كذا ولا كذا، لا داخل البدن ولا خارجه، لا على ما تقدم، لا متحركة ولا ساكنة، لا تصعد ولا تهبط، عرفوها بالسلوب لأنهم لا يشاهدون لها نظيرا. قال: بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة، من جنس الأجسام المشهودة، فقالوا فيها أنها البدن أو جزء من البدن أو صفة من صفات البدن، فالمتكلمون عرفوها على أنها من جنس الأشياء المشهودة، والفلاسفة على أنها من جنس الأشياء، الغير مشهودة التي لم يشاهد لها نظير. قال: فطريق الفلاسفة فيها تعطيل لما وصفوها بالسلوب، وطريق المتكلمين فيها تمثيل لما قالوا هي البدن أو هي جزء منه، وكلا الطريقين خطأ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، حديث في مسلم، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، هذا في حديث البراء. ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كنهها وحقيقتها، حديث البراء وغيره، جاء عن أبي هريرة أيضا. قال كما قال في صحيح المسند، قال كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا الشاهد الذي تعلق بمبحث الصفات. قال: فإذا كانت الروح، من هنا، فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وضح مضرب المثل. يريد المؤلف رحمه الله أن يقول: هذه الروح التي ذكر الله عز وجل أنه استأثر بعلمها، خاض الناس فيها بالجهل وبعدم علم فوقعوا في الاضطرابات، فبعضهم جعلها، فبعضهم كان من أهل التعطيل وصفها بالسلوب، وبعضهم كان من أهل التمثيل وصفها بالأشياء المشاهدة، وكلا الطريقين خطأ. والله عز وجل وصف نفسه بصفات، وصف ماذا؟ بصفات الكمال، وسمى نفسه بأسماء، وقال ليس كمثله شيء، فالواجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفته عنه رسله أو أثبتته له رسله. والخوض في ذلك خوض بلا علم، فإذا كان الناس خاضوا في الروح وهي من المخلوقات التي ماذا؟ هي بين جنوبهم وفي أبدانهم، ولم يصلوا إلى توضيح حقيقتها وإلى معرفة كنهها، فكيف بعد ذلك يرومون أن يصل إلى حقائق صفات الله عز وجل، إما يمثلونها بالخلق وإما يعطلون الله عز وجل عما يليق به. وفي هذا يتبين عظمة الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر أيضا أن هؤلاء الجهال لم يعظموا الله حق تعظيمه ولم يقدروه حق قدره سبحانه وتعالى. فقال في كلام طويل في مجموع الفتاوى 573، المجلد 573 شرح حديث النزول المعروف، سأقرأ الكلام لأنه طويل وأنتم تأملوا فيه. قال ابن تيمية رحمه الله: قال رجلا لابن عباس: كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قول الله عز وجل يذكرون هذا عند قول الله عز وجل: وهو أسرع الحاسبين. كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال ابن عباس: كما يرزقهم في ساعة واحدة. يرزقهم الله عز وجل في ساعة واحدة، يرزق عباده أولهم من كان منهم حيا في هذه الحياة، يرزقهم صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، إنسهم وجنهم، كذلك أيضا الدواب، كل ما خلق الله عز وجل فهو يرزقها في ساعة واحدة. ثم ذكر شيخ الإسلام حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث معروف رواه مسلم عن أبي هريرة. قال ثم قال: فهذا يقوله الله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة، فلو صلى ما صلى من الركعات. قيل له ذلك: وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من لا يحصي عدده إلا الله، وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا، كما يحاسبهم كذلك، فيقول لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة. وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، يسمع دعاءهم سمع إجابة، ويسمع كل ما يقولون سمع علم وإحاطة، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا كله، وهو الذي يرزق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له، وكذلك في الزرع. ثم ذكر كلاما في هذا التقرير وبين أن الجاهلين ما قدروا الله حق قدره عند أن مثلوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذا هو المثل الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخاتمة. وهذه الخاتمة مشتملة على سبع قواعد ذكر المؤلف رحمه الله منها في تقريب التدمرية ست، وأسقط السابعة حذفها، ونبه على ذلك فيما قرأناه فيما تقدم أنه حذفها لكونها ساقطة من بعض النسخ ولكون لغيرها يغني عنها. فإذا الخاتمة تشتمل على ست قواعد. قال الخاتمة: هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، فالموصوف لا يتم كماله إلا بهذين الأمرين: أن يثبت له الكمال وينفى عنه النقص. قال: وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص، كالإعياء واللغوب، الإعياء ولم يعي بخلقهن، واللغوب وما مسنا من لغوب، والعجز ما كان الله ليعجزه من شيء، والظلم وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال: ومماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء. قال وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته. الصفات الذاتية التي يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا كصفة الحياة، فإنه يوصف بصفة الحياة أزلا وأبدا، أزلا في ما مضى وأبدا في ما يستقبل، فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى ولا يلحقه فناء. قال أم من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية ليس معنى الصفات الفعلية أنها استجدت لله سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن، فهذا ليس كذلك، فالله عز وجل موصوف بالصفات، فهو سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق ولا مخلوق، وبأنه الرب ولا مربوب، وبأنه كذلك أيضا الرازق ولا مرزوق، فالله عز وجل متصف بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. قال أم من هذه الصفات الفعلية التي يتصف بها، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته، يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه إذا اقتضت حكمته ذلك، كالغضب والرضا وهكذا العجب وغير ذلك. قال وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، أصلها ثابت أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة الكلام في الصفدية المجلد الثاني 89 قال والثالث، أي من أقسام ما يوصف به الثالث، قال ما يقوم بذات الرب مع كونه بقدرته ومشيئته، ما يقوم، قال والثالث ما يقوم بذات الرب مع كونه بقدرته ومشيئته، مع كونه بقدرته ومشيئته، فهذا من الصفات الذاتية لقيامه بالذات، فهذا من الصفات الذاتية لقيامه بالذات، وهو من الصفات الفعلية، وهو من الصفات الفعلية لتعلقه بالمشيئة والقدرة، وهو من الصفات الفعلية لتعلقه بالمشيئة والقدرة. قال المؤلف رحمه الله فصلا، هذا الفصل تقدم وإنما نقرأه لأنه قد تقدم ونقرأ هذا الفصل، وهكذا فصول ماتعة وقواعد نافعة تأتي إن شاء الله تعالى تباعا في هذه الخاتمة، تستمر معنا هذه الفصول إلى صفحة 103، إلى الأصل الثاني صفحة 103 من هذه الطبعة. قال رحمه الله فصلا، فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. انظر كيف ذكر المؤلف رحمه الله الصفات التي تثبتها الأشاعرة وزاد عليها، فأنت إذا أردت أن تثبت صفات لا تتحاشى من إثبات الصفات التي تثبتها الأشاعرة خوفا من أن يقال إنك أشعري، ولكن اثبت الصفات الثابتة لله عز وجل وضم إليها من الصفات ما يرد على مذهب الأشاعرة. فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام هذه الصفات السبع عند القوم، زاد عليها المؤلف والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، فذكر أشياء مما ينفيه الأشاعرة لبيان أن الكاتب وأن الذي كتب هذا وألف هذا مخالف لمذهب الأشاعرة في اقتصارهم على الصفات السبع. قال: فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال رحمه الله: وقال هو الأول والآخر، حي لا يموت، وهو الأول والآخر. ما معنى الأول؟ ما معنى الأول؟ من الذي فسر الأول؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. قال رحمه الله: قال وقال هو الأول والآخر، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا هذه الآيات دلت على كمال الحياة من جهات: الجهة الأولى حي لا يموت، لا يلحقه فناء، والأول لم يلحق بعدم، والآخر كذلك أيضا لا يلحق بفناء. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، لكمال حياته، فهي حياة كاملة. قال: وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء صغيره وكبيره قريبه وبعيده، بخلاف أولئك الذين يقولون إن الله عز وجل إنما يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات، وهذا تكذيب لهذا العموم في هذه الآية: إن الله بكل شيء عليم، والرد عليهم في آيات كثيرة. قال رحمه الله: وقدرته تعالى كاملة، لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقدرة الله عز وجل، الله على كل شيء قدير. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لا يلحقها تعب سبحانه وتعالى. فقدرته كاملة وقوته كاملة عز وجل. قال: وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث. العبث هو فعل الشيء بدون لغير حكمة، شاملة لخلقه وشرعه. فخلق الخلق لحكمة، وشرع الشرائع لحكمة. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. هذا في ماذا؟ في بيان تنزيه، في بيان ماذا؟ في بيان حكمته لخلقه أو لشرعه، لخلقه أو لشرعه. تأملوا، قال: حكمته شاملة لخلقه ولشرعه. وذكر آيات: الآية الأولى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. هذه حكمة في ماذا؟ في الخلق، خلق الخلق لحكمة. وكذلك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيضا في الخلق. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا في ماذا؟ في الشرع، لأن الآية وردت في مورد الحكم الذي ذكره الله عز وجل في سورة الممتحنة، وهو حكم شرعي. فالله عليم حكيم، حكمته شاملة لخلقه وشاملة لشرعه عز وجل. قال: وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، لا يحيطون بها. قال: فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. الحكمة قد يكون منصوصا عليها، وقد يرد الأمر الشرعي أو كذلك الخلق دون أن ينص على الحكمة. فواجبنا الإيمان بأن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا ولم يأمر بشيء عبثا، بل لحكمة بالغة. فمن أدرك هذه الحكمة وعلمها بما فتح الله عز وجل عليه كان هذا من فضل الله عليه، ومن لم يدركه فلا يجوز له أن ينفي الحكمة، بل واجب عليه القبول والتسليم وماذا ويؤمن بأن كلا من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل جعل كل شيء حكمة. فمثلا الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصلوات الخمس، جعل صلاة الفجر ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا، والعشاء أربعا، والمغرب ثلاثا، ما الحكمة في تفاوت هذه الأعداد؟ لا شك أن هناك حكمة بالغة، ولكن الناس يخوضون في هذا، والعلماء ربما بعضهم قد تطرق لنحو من هذا، فمنهم من يصيب الحكمة، ومنهم من يقول فيها باجتهاد، ومنهم من يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول بعض العلماء إن هذا الأمر تعبدي، معنى تعبدي ليس معنى أنه بلا حكمة، لا، معنى تعبدي أي أن الله عز وجل أمرنا به ولم تظهر حكمته لنا، فواجب علينا القبول والتسليم. فقولهم مثلا الغسل، قول بعض العلماء هذا الأمر تعبدي، لا يفهم منه أنه لا حكمة له وليس له غاية ولا حكمة شرع من أجلها، لا، فإن الله عز وجل شرعه منزه عن العبث، بل شرع الله عز وجل كل شيء لحكمة. ومعنى تعبدي في قول العلماء أي أن الحكمة لم تظهر لنا، ومن خاض فيها خاض فيها بجهل وعدم إدراك. قال رحمه الله: ولهذا عائشة لما سألتها المرأة، معاذة سألت عائشة قالت: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله: وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول: صفة اليد والقدم وغيرها هل هي من الصفات الذاتية الخبرية أم خبرية فقط؟ ذاتية خبرية، الله عز وجل متصف بها. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.